إنشاء الثناء ويراد بها الخبر بالثناء عن أمر سابق. قال وإلا إلا معطوف على إيش؟ نعم معطوف على قوله فإن دل بهيئته، يعني وإلا يعني وإلا يدل بهيئته على زمن، وإلا أي وإلا يدل بهيئته على زمن. فالاسم إذن الاسم كل لفظ استقل بمعناه ولم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو اسم، مثل زيد علي بكر خالد مسجد بيت دار شمس قمر إلى آخر كثير. وإن لم يستقل فالحرف، لم يستقل اللفظ بمعناه فهو حرف، لأن الحرف لا معنى له إلا بغيره، أما بنفسه فلا معنى له. الحروف الهجائية كلها أيضا من هذا الباب، ما تستقل بمعناها بل هي مهملة. طيب ألبا إن كانت من الحروف الهجائية فمهملة، إن كانت حرف جر فهي مستعملة لكنها لا تستقل بمعناها. من نقول هي حرف جر تستقل بمعناها ولا لا؟ ما تستقل بمعناها. طيب إلى كذلك لا تستقل بمعناها. كلا نعم لا تستقل بمعناها. لكن لا تستقل بمعناها. كم لكن من حرف؟ لا ك نون خمسة لا تستقل بمعناها، وإنما يظهر معناها بغيرها. ولهذا قال المؤلف فحرف وهو ما دل على معنى في غيره، على معنى في غيره. تقول مثلا الطلبة في المسجد، في باعتبار لفظها مجرد عن الاقتران بغيرها ليس لها معنى، لكن في المسجد دلت الآن على معنى في غيرها، وهو أن المسجد ظرف لمن؟ للطلبة. فالحرف إذن يدل على معنى في غيره. وبهذا نعرف أن أقسام الكلمات ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فما استقل بمعناه ودل بهيئته على أحد أزمنة فهو فعل، وما استقل بمعناه ولم يدل فهو اسم، وما لم يستقل فهو الحرف. قال والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا ومستعمل وضعته. المركب مش ضده البسيط غير المركب، ينقسم إلى قسمين: مهمل ولكن موجود، والعرب لم تضعه. وهذا اختلف فيه العلماء هل هو موجود أو لا. فقال بعضهم يمكن أن يوجد لفظ مركب مهمل لم تضعه العرب قطعا، وقال بعضهم هذا لا يوجد ما دامت العرب أهملته فإنه لا يمكن وجوده، فإن اصطنعه أحد فإنه يضاف إليه ولا يضاف إلى العرب. ولكن ما دام مهملا ليس له معنى ولا يستعمل بمعنى من المعاني، فهذا لو يأتي ألف كلمة فليس بشيء. طيب فيه أيضا إذا قال قائل كيف المثال هذا، يقول هذا ما يمكن ليجي واحد يركب له الكلام غير مستعمل مهمل غير مستعمل نعم، ويقول هذا مركب مهمل. الذي عندكم الشرح الآن معكم ما مثل له الله أنه موجود كلام الهذيان هذا اللي يهذي هذا ما يعد كلام. على كل حال لا يوجد مركب، لا يوجد مهمل من المركبات، أما من المفردات فيوجد مثل ديس، لكن من المركبات لا يوجد. وكلام هذا أو كلام الذي يهدي بالنظر إلى الكلام من حيث هو كلام نقول هو لفظ مستعمل ليس بمهمل، لكنه غير معتبر لأن المتكلم به لا يريد. هنا قال المؤلف ومستعمل وضعته العرب وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة. المؤلف هنا أراد بالمركب ما دل على معنيين فأكثر، ما دل على معنى واحد هذا مفرد، ما دل على معنيين فأكثر مركب. كالمثنى دل على كم؟ على اثنين، والجمع دل على ثلاثة فأكثر أو على اثنين على حسب ما اختلف فيه العلماء. والثالث جملة، الجملة أيضا تدل على معنيين لأنها مركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. قال وتنقسم الجملة إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام. الجملة تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة، أي نسبة شيء إلى شيء، وهذا هو الكلام. فالكلام إذن جملة موضوعة لإفادة نسبة، يعني نسبة شيء إلى شيء. وهذا التعريف يقابل كلام ابن مالك حيث قال كلامنا لفظ مفيد. فكل جملة موضوعة لإفادة نسبة شيء إلى شيء فهي كلام. يقول ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد. أي نعم، لا يتألف إلا من اسمين، فلا يتألف من اسم واحد أو من فعل وصل. مثال الاسمين زيد قائم، مثال الفعل والاسم قام زيد. أما زيد قام فإنه مكون من اسمين وفعل، لكن قام زيد من فعل واسم. طيب يقول من واحد، يعني من متكلم واحد. فلو قال شخص قام وقال الثاني زيد فهذا لا يسمى كلاما. أولا، مثل ما لو قال شخص أنت يخاطب زوجته وقال لجنبه طالق، تطلق ولا لا؟ ما تطلق، إن لابد أن يكون الكلام من متكلم واحد. أو مثل مؤذنين متجاورين، واحد منهم يقول أشهد وذلك يقول لا إله إلا الله، يتم الأذان ولا لا؟ ما يتم الأذان، لابد أن يكون من متكلم واحد. قولنا إنه يتكون من اسمين أو من اسم وفعل. إذا قال قائل يمكن أن يتكون من اسم واحد أو من فعل واحد، فيقال من قام فتقول زيد، وزيد هنا جملة مفيدة بلا شك. وش نقول؟ هذا فيه التقدير، التقدير قام زيد، قام زيد، والمقدر كالموجود. طيب لو قال قائل يمكن أن يتكون من حرف مو من فعل، في أمر من وفاء، لا ما قلت في العهد، في هذه فعل متحمل لضمير قل لا، لأن فيه ضمير مستتر وجوبا. إذا كان فعلا متحمل لضمير صار مكونا من فعل واسم. أين؟ والله أعلم. ما زال المؤلف رحمه الله في تقسيم الكلام وأحكامه، منها يقول إن الكلام لا يتألف إلا من اسمين مثل زيد قائم، أو فعل واسم مثل قام زيد، أو فعل واسمين، فزيد قام أبوه مثلا، أو زيد قام أيضا. يقول مال الحيوان الناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة. ليش؟ لأن حيوان الناطق في منزلة كلمة إنسان ما أفد نسبة. كذلك زيد كاتب، كلمة كاتب لم تفد نسبة لأنها ليست جملة بل هي اسم فاعل وفيه ضمير مستتر، وإذا لم يكن جملة فإنه لم يفد نسبة. قال وإلى غيره، يعني إلى غير ما وضع عليه في هذه النسبة فجملة الشرط والجزاء. فإنك إذا قلت إن قام زيد فإن هذا لم يفد نسبة، إذ أن الإنسان يترقب. طيب إن قام زيد ماذا يحصل؟ تقول قام عمرو، فلا يكون الكلام تاما إلا بوجود الجزاء. قال ويراد بمفرد مقابلها، مقابل إيش؟ مقابل الجملة، وهذا يكون في المبتدا والخبر، فيقال الخبر مفرد وجملة وشبه جملة. فقائم في زيد قائم الخبر. طيب وقائمون في قولك الرجال قائمون مفرد لأنه ليس بجملة، وزيد قام أبوه الخبر جملة، وزيد عندك الخبر شبه جملة. نعم. قال ويراد بمفرد مقابلها، ويراد بها أيضا مقابل مثنى وجمع، وهذا في باب الإعراب. يقول الاسم المفرد يرفع بالضمة ويقابله المثنى يرفع بالألف، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو. جمع التكسير يقابل المفرد لكنه يرفع بالضمة، فصار يراد بالمفرد أحيانا ما يقابل المثنى والجمع بقسمين، يعني جمع التكسير وجمع السلامة. ويراد أيضا مقابل المركب، يراد بالمفرد ما يقابل المركب، مثل عبد الله هذا غير مفرد لأنه مركب، سيبوي غير مفرد لأنه مركب، فيراد بالمفرد أحيانا ما يقابل المركب. قال وبكلمة الكلام، يعني يراد بكلمة الكلام. قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، مثل قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. واللي قالها كلمة واحدة ولا كلام؟ كلام. شف رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلام. ويراد به الكلمة، يراد بالكلام الكلمة الواحدة تسمى كلاما، فيقال تكلم فلان كلاما وإن كان لم يقل إلا من، لو قال من يصح نقول تكلم بكلام مع أنها كلمة، لو قال زيد يصح نقول تكلم بكلام مع أنها كلمة واحدة. قال والكلم الذي لم يفد يتناول الكلام والقول عند الإطلاق، يعني قد يراد بالكلام الكلام الذي لم يفد، مثل إن قام زيد قد يراد به الكلام مع أنه لم يفد. وكذلك أيضا القول، قال نعم، قال والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا، كالإنسان للروح والبدن. يعني إذا أطلق القول فليس المراد ما يلفظ به اللسان فقط بل المراد به اللفظ والمعنى، كالإنسان إذا قلت إنسان يراد به الجسم الجثة فقط أو يراد به الجسم والروح. نعم. يقول للروح والبدن. وعلى هذا فنقول إن كلام الله عز وجل يشمل اللفظ والمعنى. كلامي أيضا، كلام زيد، كلام عمر، كله يشمل اللفظ والمعنى. ولا يمكن لأحد أن يريد اللفظ دون المعنى إلا أن يكون مجنونا أو نائما أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف: فصل. الدلالة مصدر دلة، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. هذه الدلالة، يعني الدلالة هي أن يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. مثلا أنا أقول إن الوضوء لا بد فيه من النية، منين فهمت هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان يلزم من فهمي لهذا الشيء فهم ما يترتب عليه فهذه هي الدلالة، فهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، وهي وضعية وعقلية ولفظية. واللفظية طبيعية وعقلية ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له إلى آخره. الدلالة تنقسم إلى دلالة وضعية كدلالة اللفظ على معناه بحسب وضع اللغة العربية، دلالة عقلية كالاستدلال بالأثر على المؤثر وبالحادث على المحدث، لفظية وهي المستندة إلى اللفظ، مستندة إلى اللفظ. مثلا قام زيد، نفهم منها ثبوت القيام لزيد، ونفهم منها أيضا أن هناك قيام وهناك زيد، فنفهم ثلاث أشياء: قيام وزيد رجل القائم، وأن زيدا قام، يعني نسبة القيام إليه، هذه دلالة ثالثة. عندي يقول: الوضعية كدلالة السبب على المسبب، والمشروط على وجود الشر، والعقلية كدلالة الأثر على المؤثر، واللفظية كالأنين على المرض، والسعال على وجع الصدر، وهذه الطبيعية اللفظية، والعقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبه. يقول المؤلف رحمه الله: اللفظية طبيعية وعقلية ووضعية. المهم الآن فهمنا الدلالة أنواعها كم؟ ثلاثة: الطبيعية الوضعية والعقلية واللفظية. يعني إما أن يكون دلالة بحسب الوضع كدلالة المسبب على السبب، يعني إذا وجدنا المسبب عرفنا السبب، وجدنا مثلا هذا القدر يغلي نعلم أن تحته نارا لو ما رأيناها، لأنه لا يغلي إلا من النار. الثاني عقلية كدلالة الأثر على المؤثر، فلو رأينا أثرا في هذه الأرض عرفنا أن به مؤثرا. طيب، دلالة المخلوق على الخالق من هذا النوع؟ نعم، من هذا النوع. اللفظية ما كان مستنده اللفظ كدلالة قام زيد على نسبة القيام إلى زيد وعلى معنى القيام وعلى معنى زيد. اللفظية يقول طبيعية وعقلية ووضعية، يعني أن اللفظ يدل على أمر طبعي وأمر عقلي وأمر وضعي. الطبعي ممكن أن نقول إن كون الإنسان مثلا يكح أو يئن يدل على مرض فيه، لأن هذا مقتضى طبيعة المرض، يكون مع الإنسان كحة، يكون مع الإنسان عطاس وما أشبه ذلك. العقلية دلالة الصوت على حياة صاحبه، قل لا سمعت واحد يتكلم هذا الرجل أشهد أنه حي. من يستدلت؟ من الصوت، من الله، لأنه دل على حياة صاحبه. طيب لو سمعت صوتا في حجرة مغلقة هل تستدل به على وجود شخص فيها؟ أي بل نعم بعصرنا ما نستدل، لأن يعني يمكن أن يكون فيها مسجل. ها؟ على كل حال الجن نعم، لكن المسجل كثير. طيب هل مسألة تتفرع على هذا، هل نقول إن صوت المسجل كصوت الآدمي يعني يغني عما يغني عنه صوت الآدمي؟ لا. ولهذا لو أن أحدا وضع مسجلا عند مكبر الصوت ورتب الأذان على الوقت وخلص بخلي هذا المؤذن مثل ما جاء الأذان انفتح وأذن، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، لأن الأذان عبادة مشروعة لا بد أن يقوم الإنسان بها. طيب اللفظية أيضا تكون دلالة وضعية كدلالة الألفاظ على معناها بمقتضى وضع اللغة، دلالة الأسد على الحيوان المفترس، دلالة لفظ الحمار على الحيوان المعروف البريد، وهكذا. هذه يقول الدلالة اللفظية الوضعية كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهذه اللفظية هي الغالب في الكتاب والسنة. الغالب أن استدلالات العلماء رحمهم الله على الألفاظ على الأحكام كلها بمقتضى الدلالة اللفظية الوضعية. ولهذا يقول مر علينا أن الحقائق ثلاث، شرعية وعرفية ولغوية. قال هذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهي على مسماه مطابقة وجزئه تضمن ولازمه الخارج التزام، وهي عليه عقلية. نعم الدلالة تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فالمطابقة أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له كله، يعني على كل المعنى الذي وضع له، كدلالة الدار مثلا على جميع ما فيها من الغرف والحجر والمنافع كلها تسمى دار، يطلق عليها اسم دار. دلالة تضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه، مثل كلمة الدار تدل على كل حجرة أو كل غرفة أو كل حمام دلالة تضمن. السيارة تدل على الهيكل العام دلالة مطابقة، وعلى العجلات تضمن، وعلى المكينة وحدها تضمن، على الشمعات العيون تضمن، وهكذا. الإنسان دلالته على المجموع الكلي للبدن دلالة مطابقة، دلالته على رأسه ويده ورجله وعينه دلالة تضمن، على لازمه الخارج التزام، وهي عليه عقلية. دلالة هذا اللفظ على اللازم الخارج عن الهيئة تكون دلالة التزام. وأبرز مثال لها أن تقول البيت مثلا الدار تدل على جميع ما فيها دلالة مطابقة، وعلى كل جزء منها دلالة تضم، وعلى أن لها بانيا دلالة التزام. الباني خارج ولا داخل؟ خارج، لكنه من لازم وجود البيت الدار القائمة أن يكون لها باني وإلا لما قامت. يقول هذه دلالة التزام. مثل اسم الخالق من اسماء الله دلالته على الذات وعلى الخلق مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو الخلق وحده تضمن، ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام. هنا قال المؤلف: وهي عليه عقلية، يعني دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقلية لأنها خارج عن الوضع. قال: والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، يعني المطابقة دلالة المطابقة أعم لأنها تشمل ما لا جزء له وما له جزء، وما لازم له وما لا لازم له وما له لازم، يعني أن المطابقة أعم أنواع الدلالة الثلاثة. إذ ما من لفظ إلا ويدل على معناه، لكن هذا المعنى هل هو مركب بحيث نقول إن فيها دلالة تضمن أو لا؟ قد يكون مركبا وقد يكون غير مركب. فمثلا كلمة المفتاح فيها دلالة مطابقة ولا تضمن؟ مطابقة. فيها تضمن؟ لا، لأن المفتاح لا يشتمل على أجزاء. فيقول يوجد معها تضمن بلا التزام، دلالة تضمن بلا التزام يعني معناها أنه قد يكون هذا الشيء دال على له معنى عام مركب، فيكون فيه مطابقة وتضمن ولكن ليس له التزام، يعني ما يدل دلالة لازمة على شيء. لكن هذا فيما يظهر لي قد لا يوجد، لأنه ولنفرض أن هذا مخلوق، كل مخلوق لا بد له من خالق. الله أن هذا من جنس ما سبق أنه يقول يوجد مركب مهمل، وإذا به يمثله بكلام الرجل الذي يهدي، الذي يهدي إذا نظرنا إلى كلام أحد هو كلام نقول هذا كلام مركب صحيح، لكن لعدم القصد صار غير مراد، نقول هذا أنه غير مراد ولكنه مستعمل. هذا أيضا مثله عقلية ووضعية ولفظية، وأن اللفظية تنقسم إلى دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام. وسبق أن المطابقة أعم لأنها قد توجد بلا تضمن وبلا التزام، وتوجد بتضمن دون التزام، وتوجد بالتزام دون تضمن. وكل هذه التقسيمات في الواقع لا يحتاج إليها الإنسان أبدا، ما يحتاج إليها، عبارة عن تحسين شكل فقط، وإلا فإن الإنسان يستدل بالشيء على الشيء ويعرف أنه شامل أحيانا، وأنه لا ليس وأنه بسيط ليس له أجزاء، وأنه ليس له لازم عقلي وما أشبه ذلك بدون هذا التفصيل. لكن على كل حال ما مشاء المؤلف نبين إن شاء الله تعالى. يقول: الدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز. شوف عندنا دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ. دلالة اللفظ يفهمها المخاطب، أي ما يدل عليه اللفظ. الدلالة باللفظ يستعملها المتكلم، يعني معناه الدلالة بسبب اللفظ، قد تكون بالحقيقة وقد تكون بالمجاز. فإذا استعمل اللفظ في حقيقته قيل إنها دلالة باللفظ في الحقيقة، وإذا استعمل في مجازه قيل إنها دلالة باللفظ في المجاز. والحاصل أن دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ، لأن الدلالة باللفظ معناه استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز، ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ، ما يدل عليه اللفظ. الدلالة في اللفظ في جانب من؟ الدلالة في اللفظ في جانب من؟ في جانب المخاطب، هو الذي يستدل أو يأخذ بما دل عليه اللفظ. والدلالة في اللفظ من استعمال المتكلم، يعني تارة يأتي بالشيء دالا على الحقيقة وتارة نأتي بالشيء دالا على المجال. الملازمة التي سبقت كنا دلالة الإلزام إما عقلية وإما شرعية وإما عادية. الملازمة العقلية مثل أن نستدل بالموجود على الموجب، قل لا، هذه ملازمة عقلية. الدلالة الشرعية مثل أن نستدل بصحة الصلاة على تمام شروطها وأركانها، لأنه ما يمكن تصح إلا بوجود الشروط والأركان. فإذا قلنا إن هذا الرجل صلى صلاة صحيحة، نقول إذن هذا الرجل قد توضأ واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد. من عرفنا أنه فعل هذا؟ لأنه من لازم كون صلاته صحيحة أن يأتي بهذه الأمور. فلو قال قائل رجل صلى صلاة صحيحة، هل تشهد عليه أنه توضأ أو تيمم؟ ها؟ أشهد عليه. ليش؟ لأن هذا لزوم شرعي، ما يمكن نحكم بصحة الصلاة إلا بعد الطهارة. هذه ملازمة نسميها ملازمة شرعية. ملازمة عادية، ملازمة عادية مثل أن يكون من عادة الرجل إذا زار صديقة فلان أن يأتي بالسيارة المرسيدس، وإذا زار فلان الآخر يأتي بالحور، سيارة حور. ها؟ ها؟ الوانيت أتحسب حوض تشبه الإبل. طيب وجدت سيارة فلان المرسيدس عند باب صديقي، هل أستدل بهذه السيارة على أن صديقه موجود في بيته الآن؟ طيب الملازمة هذه إيه؟ عادية. ولهذا قد تتخلف، قد تأتي السيارة ولا يأتي الرجل، يأتي بها مثل خادمه، يأتي بها ولده وهو لم يأتي. الملازمة العادية إذن هي أضعف أنواع الملازمة، وأقواها الملازمة العقلية ثم الشرعية ثم العادية، مع أن الملازمة الشرعية في الواقع قد تكون مساوية للملازمة العقلية إذا كان الذي تكلم بها عارفا بما تصح به العبادة. مثلا صحيح أن الإنسان قد يقول هذا صلى، قد يقول إن هذا صلى صلاة صحيحة، لأنه لا يعرف الشروط والأركان ويكون لم يأتي باللازم. يعني مثل واحد قال هذا صلى صلاة صحيحة لأنه رآه قام وكبر وقرأ وركع وسجد إلى آخره، فقال هذا صلاة صحيحة، مع أنه لا يدري. فلعل هذا الرجل صلى بغير وضوء. لهذا كانت الملازمة الشرعية أضعف من الملازمة العقلية، وأضعف منها الملازمة العادية. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل إذا اتحد اللفظ ومعناه. نعم. وقد تكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية، يعني قد تكون الملازمة قطعية وقد تكون ضعيفة جدا، وقد تكون كلية وقد تكون جزئية. هذا أيضا البحث فيه قليل الفائدة. الملازمة قد تكون قطعية مثل الملازمات العقلية، العقلية الصحيحة أيضا، لأنه ليس كل من ادعى الملازمة العقلية تكون دعواه صحيحة. ولهذا أهل التحريف الذين أنكروا الصفات وش قالوا؟ قالوا يلزم من ثبوت الصفات ثبوت المماثلة، ثبوت المماثلة. وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لكن الكلام على العقلية الصحيحة هذه قد تكون قطعية، مثل قولنا يلزم من وجود المخلوق وجود الخالق، يلزم من وجود الأثر وجود المؤثر، هذه أمور قطعية. وقد تكون ضعيفة جدا، وذلك فيما إذا تخلف اللازم كثيرا، فإن الملازمة تكون ضعيفة جدا، وهذا يكثر في الملازمات العادية، فإنها الملازمة العادية ضعيفة، فإذا كانت غير مضطردة صارت أشد ضعفا. قد تكون جزئية وقد تكون كلية، يعني قد تكون في الأمور العامة وقد تكون في الأمور الخاصة. مثلا يلزم من احمرار الوجه الخجل، هذه ملازمة جزئية، ملازمة جزئية. والملازمات العامة الكلية مثل قولنا يلزم من وجود مخلوق، وجود الخالق، يلزم من الصوت أن الإنسان حي، وما أشبه ذلك. الإحمرار من الخجل هذا جزئي، لأنه إحمرار من خجل، كلاهما جزئي، ومع هذا التلازم هذا موجود، يعني قطعي ولا غير قطعي؟ غير قطعي، لأنه قد يحمر وجه الإنسان من حرارة النار، إذا جلس عند النار يحمر وجهه، أليس كذلك؟ بدون خجل. وقد يحمر من آثار مرض، من آثار مرض، أما الخوف ما يحمر منه، الخوف بالعكس يصفر منه، نعم يصفر منه. ولهذا قال الشاعر: تفاحة جمعت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فريا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واصفر ذا وجلا. اصفر هذا من الخوف، وهذا احمر من الخجل. على كل حال نقول ان هذه الملازمات اللي ذكرها المؤلف منها قطعي ومنها ضعيف ومنها متوسط ومنها كلي ومنها جزئي، والانسان العاقل يعرف التلازم بدون هذه التفصيلات اللي ذكرها المؤلف. الفصل الذي اقبلنا عليه الان فصل مهم جدا، يقول: إذا اتحد اللفظ ومعناه، إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكل. ثم قال: ومتعدد اللفظ فقط مترادف، والمعنى فقط مشترك، وهما متباينان إلى آخره. إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير فهو كلي ولو بالقوة. مثال ذلك كلمة كوكب، كوكب اسم للكواكب المعروفة، يشترك في معناه في مفهومه كثير ولا لا؟ كم الكواكب؟ كثيرة. بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، بالفعل، كثيرة بالفعل. نسمي هذا كليا، نسمي هذا كليا. كلمة شمس اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير، ولكن بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، لأنه ما فيه إلا شمس واحدة. لكن لو فرض أن فيه شموس كثيرة دخل في اللفظ ولا لا؟ يدخل في اللفظ. المهم أن اللفظ إذا كان مطلقا، وهذا يكون في النكرة في الواقع، يعني إذا أردنا نعرف الضابط النكرة، هذه النكرة يتحد لفظها ومعناها ويشترك في مفهومها كثير، نسمي هذا ايش؟ نسمي هذا كليا. كلمة رجل وش نسميه؟ كلي. انسان كلي. بعير كلي، لانه اللفظ مطابق للمعنى تماما ويشترك في مفهومه كثير. طيب زيد كلي ولا لا؟ ليش؟ لأن زيد علم على شخص معين، وإن كان يشمل أشخاص كثيرين، لكن هو إذا قلت زيد ما تفهم إلا واحدا فقط، فهذا لا يسمى كليا، يسمى جزئيا. كلمة رجل يدل على زيد وعمر وبكر وخالد بالجزئية، لكن على عموم الناس بالكلية. بقي أن يقال عندنا كلي وجزء، وكل وجزء، ف فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، بينهما فرق. الكل والجزء يكون في عين واحدة، والجزء بعض منها، مثل الإنسان هذا كل، رأس جزء، يد جزء، لأن هذا جزء من كل، جزء من كل، لا ينفرد هذا الجزء عن كله. وعلامته أنه لا يصح الإخبار بأحد الكلمتين عن الأخرى، فلا يقول، فلا يقال الإنسان يد، ولا يقال الإنسان واليد إنسان. الكل والجزء يدل على شيء عام له أفراد يتميز بعضها عن بعض، يدل على شيء عام له أفراد يتميز بعضها على عن بعض، منفرد منفصل بعضها عن بعض، مثل كلمة رجل هذا كل، لأنه يدل على أفراد متباين بعضها عن بعض، فزيد غير عمرو وعمرو غير زيد وهكذا. طيب الكلام اسم وفعل وحرف، تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هو من باب تقسيم الكل إلى جزئه أو الكل إلى جزئياته؟ الكل إلى جزئياته، لأن الاسم يستقل عن الحرف، والحرف يستقل عن الاسم، وكذلك الفعل. وأيضا يصح أن نقول أن نخبر بإحدى الكلمتين عن الأخرى، فنقول مثلا الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة، أو الاسم كلام والفعل والحرف كلام والفعل والحرف كلام. فهذا الفرق بين الكل والجزء، وبين الكل والجزء. مرة ثانية الآن نقول الفرق بينهما من وجهين، وجه معنوي وجه لفظي. الوجه المعنوي أن الكل يدل على إيش؟ على عين واحدة ذات أجزاء، والجزء هو جزء من تلك العين. مثاله إنسان ورأس، نقول الإنسان كل والرأس جزء. الكل يدل على شيء عام تشترك فيه أفراد متباينة منفصل بعضها عن بعض، مثل رجل يدل على كل فرد انفراد فهو كل. الكلمة اسم وفعل حرف، يقول هذا كلمة كل، واسم حرف وفعل جزئي. الفرق اللفظي أن الكل لا يصح الإخبار به عن الجزء ولا العكس، وأما الكل فيصح الإخبار به عن الجزء. يعني لا يصح أن تقول اليد إنسان، ولا لا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. يصح أن تقول الاسم كلمة؟ يصح. يصح أن تقول زيد رجل؟ يصح. إذن فالكل لا يصح الإخبار به عن الجزء، والكلي يصح الإخبار به عن الجزء. واضح؟ طيب أيضا في التقسيم تقول في الكل ينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الكل. لكن الكل ما يصح، لا يصح أن تقول الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ووجه، ولا يصح أن تقول هذا؟ ما يصح. إذن الكل يصح تقسيمه والكل لا يصح تقسيمه، وهذا فرق، هذا فرق ثالث. طيب إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير، وش نسميه؟ نسميه كليا. قال وهو ذاتي وعرضي، يعني هذا الكلي ذاتي وعرضي. الذاتي يعني العين، كرجل وبعير وحمار إلى آخره. العرضي كالضحك مثلا، الضحك معنى واحد يشترك في مفهومه كثير، لكنه ليس عينا قائما بنفسه فهو عرضي. والله أعلم. كثير ولا لا؟ ها؟ لا لا ما هو كثير، التحصيل قليل جدا جدا.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل له ارتباط لما قبله، وهو دلالة الألفاظ على معانيه، وقد ذكر المؤلف فيها أنواعا. أولا إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بقوة فهذا كلي، يسمى كليا. لماذا سمى كليا؟ لأنه اشترك في معناه في مفهومه كثير. وقول ولو بقوة احترازا مما لا يشترك في معناه كثير باعتبار الواقع. فمثلا كلمة رجل يشترك في معناه كثير في الفعل ولا لا؟ في الفعل، لأن زيد رجل وعمر رجل وبكر رجل وخالد رجل إلى آخر. شمس يشترك في معناها كثير في القوة، يعني لا بحسب الواقع، لأن ما فيه إلا شمس واحدة. لكن لو قدر إن فيه 100 شمس دخل في كلمة الشمس. فإذا دل اللفظ على أشياء كثيرة متعددة الأفراد إنشاء الثناء، ويراد بها الخبر بالثناء عن أمر سابق. قال وإلا معطوف على إيش؟ نعم، معطوف على قوله فإن دل بهيئته، يعني وإلا يدل بهيئته على زمن. وإلا أي وإلا يدل بهيئته على زمن. فالاسم، إذن الاسم كل لفظ استقل بمعناه ولم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو اسم، مثل زيد، علي، بكر، خالد، مسجد، بيت، دار، شمس، قمر إلى آخر كثير. وإن لم يستقل فالحرف، لم يستقل اللفظ بمعناه فهو حرف، لأن الحرف لا معنى له إلا بغيره، أما بنفسه فلا معنى له. الحروف الهجائية كلها أيضا من هذا الباب، ما تستقل بمعناها بل هي مهملة. طيب الباء إن كانت من الحروف الهجائية فمهملة، إن كانت حرف جر فهي مستعملة لكنها لا تستقل بمعناها. من نقول هي حرف جر، تستقل بمعناها ولا لا؟ ما تستقل بمعناها. طيب إلى كذلك لا تستقل بمعناها. كلا، نعم، لا تستقل بمعناها. لكن لا تستقل بمعناها. كم لكن من حرف؟ لا كاف نون 5، لا تستقل بمعناها وإنما يظهر معناها بغيرها. ولهذا قال المؤلف فحرف وهو ما دل على معنى في غيره، على معنى في غيره. تقول مثلا الطلبة في المسجد، في باعتبار لفظها مجرد عن الاقتران بغيرها ليس لها معنى، لكن في المسجد دلت الآن على معنى في غيرها، وهو أن المسجد ظرف لمن؟ للطلبة. فالحرف إذن يدل على معنى في غيره. وبهذا نعرف أن أقسام الكلمات 3: اسم وفعل وحرف. فما استقل بمعناه ودل بهيئته على أحد أزمنة فهو فعل، وما استقل بمعناه ولم يدل فهو اسم، وما لم يستقل فهو الحق. قال والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا ومستعمل وضعته. المركب مش ضده البسيط غير المركب، ينقسم إلى قسمين: مهمل ولكنه موجود، والعرب لم تضعه،
وهذا اختلف فيه العلماء هل هو موجود أو لا. فقال بعضهم يمكن أن يوجد لفظ مركب مهمل لم تضع العرب قطعا، وقال بعضهم هذا لا يوجد ما دامت العرب أهملته ولم فإنه لا يمكن وجوده، فإن اصطنعه أحد فإنه يضاف إليه ولا يضاف إلى العرب. ولكن ما دام مهملا ليس له معنى ولا يستعمل بمعنى من المعاني، فهذا لو يأتي ألف كلمة فليس بشيء. طيب فيه أيضا إذا قال قائل كيف المثال هذا، يقول هذا ما يمكن ليجي واحد يركب له الكلام غير مستعمل مهمل غير مستعمل، نعم، ويقول هذا مركب مهمل. الذي عندكم الشرح الآن معكم ما مثل له الله أنه موجود، هذا الكلام الهذيان هذا اللي يهذي هذا ما يعد كلام. على كل حال لا يوجد مركب، لا يوجد مهمل من المركبات، أما من المفردات فيوجد مثل ديس، لكن من المركبات لا يوجد. وكلام هذا أو كلام الذي يهدي بالنظر إلى الكلام من حيث هو كلام نقول هو لفظ مستعمل ليس بمهمل، لكنه غير معتبر لأن المتكلم به لا يريد. هنا قال المؤلف ومستعمل وضعته العرب وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة. المؤلف هنا أراد بالمركب ما دل على معنيين فأكثر، ما دل على معنى واحد هذا مفرد، ما دل على معنيين فأكثر مركب، كالمثنى دل على كم؟ على اثنين، والجمع دل على ثلاثة فأكثر أو على اثنين على حسب ما اختلف فيه العلماء. والثالث جملة، الجملة أيضا تدل على معنيين لأنها مركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. قال وتنقسم الجملة إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام. الجملة تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة، أي نسبة شيء إلى شيء، وهذا هو الكلام. فالكلام إذن جملة موضوعة لإفادة نسبة، يعني نسبة شيء إلى شيء. وهذا التعريف يقابل كلام ابن مالك حيث قال كلامنا لفظ مفيد، فكل جملة موضوعة لإفادة نسبة شيء إلى شيء فهي كلام. يقول ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد. أي نعم، لا يتألف إلا من اسمين، فلا يتألف من اسم واحد أو من فعل وصل. مثال الاسمين زيد قائم، مثال الفعل والاسم قام زيد، أما زيد قام فإنه مكون من اسمين وفعل، لكن قام زيد من فعل واسم. طيب يقول من واحد، يعني من متكلم واحد، فلو قال شخص قام وقال الثاني زيد فهذا لا يسمى كلاما. أولا مثل ما لو قال شخص أنت يخاطب زوجته وقال لجنبه طالق، تطلق ولا لا؟ ما تطلق، إن لابد أن يكون الكلام من متكلم واحد. أو مثل مؤذنين متجاورين، واحد منهم يقول أشهد وذلك يقول لا إله إلا الله، يتم الأذان ولا لا؟ ما يتم الأذان، لابد أن يكون من متكلم واحد. قولنا إنه يتكون من اسمين أو من اسم وفعل، إذا قال قائل يمكن أن يتكون من اسم واحد أو من فعل واحد، فيقال من قام فتقول زيد، وزيد هنا جملة مفيدة بلا شك. وش نقول؟ هذا فيه التقدير، التقدير قام زيد، قام زيد، والمقدر كالموجود. طيب لو قال قائل يمكن أن يتكون من حرف مو من فعل، في أمر من وفاء، ها؟ لا ما قلت في العهد، في هذه فعل، فعل متحمل لضمير قل لا، لأن فيه ضمير مستتر وجوبا. إذا كان فعلا متحمل لضمير صار مكونا من فعل واسم. هنا والله أعلم. ما زال المؤلف رحمه الله في تقسيم الكلام وأحكامه، منها يقول إن الكلام لا يتألف إلا من اسمين، مثل زيد قائم، أو في المسلم مثل قام زيد، أو فعل واسمين كزيد قام أبوه مثلا، أو زيد قام أيضا. يقول مالك حيوان الناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبه. ليش؟ لأن حيوان الناطق في منزلة كلمة إنسان ما أفد نسبه، كذلك زيد كاتب كلمة كاتب لم تفد نسبه لأنها ليست جملة بل هي اسم فاعل وفيه ضمير مستتر، وإذا لم يكن جملة فإنه لم يفد نسبة. قال وإلى غيره، يعني إلى غير ما وضع عليه في هذه النسبة فجملة الشرط والجزاء. فإنك إذا قلت إن قام زيد فإن هذا لم يفد نسبة، إذ أن الإنسان يترقب. طيب إن قام زيد ماذا يحصل؟ تقول قام عمرو، فلا يكون الكلام تاما إلا بوجود الجزاء. قال ويراد بمفرد مقابلها، مقابل إيش؟ مقابل الجملة، وهذا يكون في المبتدا والخبر، فيقال الخبر مفرد وجملة وشبه جملة. فقائم في زيد قائم الخبر. طيب وقائمون في قولك الرجال قائمون مفرد لأنه ليس بجملة، وزيد قام أبوه الخبر جملة، وزيد عندك الخبر شبه جملة. نعم. قال ويراد بمفرد مقابلها، ويراد بها أيضا مقابل مثنى وجمع، وهذا في باب الإعراب. يقول الاسم المفرد يرفع بالضمة، ويقابله المثنى يرفع بالألف، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو. جمع التكسير يقابل المفرد لكنه يرفع بالضمة، فصار يراد بالمفرد أحيانا ما يقابل المثنى والجمع في قسمين، يعني جمع التكسير وجمع السلامة. ويراد أيضا مقابل المركب، يراد بالمفرد ما يقابل المركب، مثل عبد الله هذا غير مفرد لأنه مركب، سيبوي غير مفرد لأنه مركب، فيراد بالمفرد أحيانا ما يقابل المركب. قال وبكلمة الكلام، يعني يراد بكلمة الكلام. قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، مثل قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. واللي قالها كلمة واحدة ولا كلام؟ كلام. شف رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلام. ويراد به الكلمة، يراد بالكلام الكلمة الواحدة تسمى كلاما، فيقال تكلم فلان كلاما وإن كان لم يقل إلا من، لو قال من يصح نقول تكلم بكلام مع أنها كلمة، لو قال زيد يصح نقول تكلم بكلام مع أنها كلمة واحدة. قال والكلم الذي لم يفد يتناول الكلام والقول عند الإطلاق، يعني قد يراد بالكلام الكلام الذي لم يفد، مثل إن قام زيد قد يراد به الكلام مع أنه لم يفد. وكذلك أيضا القول، قال نعم، قال والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا، كالإنسان للروح والبدن، يعني إذا أطلق القول فليس المراد ما يلفظ به اللسان فقط، بل المراد به اللفظ والمعنى، كالإنسان إذا قلت إنسان يراد به الجسم الجثة فقط، أو يراد به الجسم والروح. نعم، يقول للروح والبدن. وعلى هذا فنقول إن كلام الله عز وجل يشمل اللفظ والمعنى، كلامي أيضا كلام زيد كلام عمر كله يشمل اللفظ والمعنى، ولا يمكن لأحد أن يريد اللفظ دون المعنى إلا أن يكون مجنونا أو نائما أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف فصل: الدلالة مصدر دلة، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. هذه الدلالة، يعني الدلالة هي أن يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. مثلا أنا أقول إن الوضوء لا بد فيه من النية، منين فهمت هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان يلزم من فهمي لهذا الشيء فهم ما يترتب عليه فهذه هي الدلالة، فهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، وهي وضعية وعقلية ولفظية، واللفظية طبيعية وعقلية ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له إلى آخره. الدلالة تنقسم إلى دلالة وضعية كدلالة اللفظ على معناه بحسب وضع اللغة العربية، دلالة عقلية كالاستدلال بالأثر على المؤثر وبالحادث على المحدث، لفظية وهي المستندة إلى اللفظ، مستندة إلى اللفظ، مثلا قام زيد نفهم منها ثبوت القيام لزيد، ونفهم منها أيضا أن هناك قيام وهناك زيد، فنفهم ثلاث أشياء: قيام وزيد رجل القائم، وأن زيدا قام، يعني نسبة القيام إليه، هذه دلالة ثالثة. عندي يقول الوضعية كدلالة السبب على المسبب، والمشروط على وجود الشر، والعقلية كدلالة الأثر على المؤثر، واللفظية كالأنين على المرض، والسعال على وجع الصدر، وهذه الطبيعية اللفظية، والعقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبه. يقول المؤلف رحمه الله: اللفظية طبيعية وعقلية ووضعية. المهم الآن فهمنا الدلالة أنواعها كم؟ ثلاثة: الطبيعية الوضعية والعقلية واللفظية، يعني إما أن يكون دلالة بحسب الوضع كدلالة المسبب على السبب، يعني إذا وجدنا المسبب عرفنا السبب، وجدنا مثلا هذا القدر يغلي نعلم أن تحته نارا لو ما رأيناها، لأنه لا يغلي إلا من النار، الثاني عقلية كدلالة الأثر على المؤثر. فلو رأينا أثرا في هذه الأرض عرفنا أن فيه مؤثرا. طيب دلالة المخلوق على الخالق من هذا النوع؟ نعم من هذا النوع. اللفظية ما كان مستنده اللفظ كدلالة قام زيد على نسبة القيام إلى زيد وعلى معنى القيام وعلى معنى زيد. اللفظية يقول طبيعية وعقلية ووضعية، يعني أن اللفظ يدل على أمر طبيعي وأمر عقلي وأمر وضعي. الطبيعي ممكن أن نقول إن كون الإنسان مثلا يكح أو يئن يدل على مرض فيه، لأن هذا مقتضى طبيعة المرض، يكون مع الإنسان كحة، يكون مع الإنسان عطاس وما أشبه ذلك. هذا العقلية دلالة الصوت على حياة صاحبه، قل لا سمعت واحد يتكلم، هذا الرجل أشهد أنه حي، من يستدلت؟ من الصوت، من الله، لأنه دل على حياة صاحبه. طيب لو سمعت صوتا في حجرة مغلقة هل تستدل به على وجود شخص فيها؟ أي بل نعم بعصرنا ما نستدل، يعني يمكن أن يكون فيها مسجل على كل حال الجن نعم، لكن المسجل كثير. طيب هل مسألة تتفرع على هذا، هل نقول إن صوت المسجل كصوت الآدمي يعني يغني عما يغني عنه صوت الآدمي؟ لا. ولهذا لو أن أحدا وضع مسجلا عند مكبر الصوت ورتب الأذان على الوقت وقال خلاص بخلي هذا المؤذن مثل ما جاء الأذان انفتح وأذن، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، لأن الأذان عبادة مشروعة لا بد أن يقوم الإنسان بها. طيب اللفظية أيضا تكون دلالة وضعية كدلالة الألفاظ على معناها بمقتضى وضع اللغة، دلالة الأسد على الحيوان المفترس، دلالة لفظ الحمار على الحيوان المعروف البريد وهكذا. هذه يقول الدلالة اللفظية الوضعية كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهذه اللفظية هي الغالب في الكتاب والسنة. الغالب أن استدلالات العلماء رحمهم الله على الألفاظ على الأحكام كلها بمقتضى الدلالة اللفظية الوضعية. ولهذا يقول مر علينا أن الحقائق ثلاث، شرعية وعرفية ولغوية. قال هذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له وهي على مسماه مطابقة وجزئه تضمن ولازمه الخارج التزام، وهي عليه عقلية. نعم الدلالة تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فالمطابقة أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له كله، يعني على كل المعنى الذي وضع له، كدلالة الدار مثلا على جميع ما فيها من الغرف والحجر والمنافع كلها تسمى دار، يطلق عليها اسم دار. دلالة تضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه، مثل كلمة الدار تدل على كل حجرة أو كل غرفة أو كل حمام، دلالة تضمن. السيارة تدل على الهيكل العام، دلالة مطابقة، وعلى العجلات تضمن، وعلى المكينة وحدها تضمن، على الشماعات العيون تضمن، وهكذا. الإنسان دلالته على المجموع الكلي للبدن دلاله طابق، دلالته على رأس ويدي ورجل وعينه دلالة تضمن، على لازمه الخارج التزام، وهي عليه عقلية. دلالة هذا اللفظ على اللازم الخارج الخارج عن الهيئة تكون دلالة التزام. وأبرز مثال لها أن تقول البيت مثلا الدار، تدل على جميع ما فيها دلالة مطابقة، وعلى كل جزء منها دلالة تضم، وعلى أن لها بانيا دلالة التزام. الباني خارج ولا داخل؟ خارج، لكنه من لازم وجود البيت الدار القائمة أن يكون لها باني، وإلا لما قام. يقول هذه دلالة التزام. مثل اسم الخالق من اسماء الله، دلالته على الذات وعلى الخلق مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو الخلق وحده تضمن، ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام. هنا قال المؤلف وهي عليه عقلية، يعني دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقلية لأنها خارج عن الوضع. قال والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، يعني المطابقة دلالة المطابقة أعم لأنها تشمل ما لا جزء له وما له جزء، وما لازم له وما لا لازم له وما له لازم، يعني أن المطابقة أعم أنواع الدلالة الثلاثة، إذ ما من لفظ إلا ويدل على معناه. لكن هذا المعنى هل هو مركب بحيث نقول إن فيها دلالة تضمن أو لا؟ قد يكون مركبا وقد يكون غير مركب. فمثلا كلمة المفتاح فيها دلالة مطابقة ولا تضمن؟ مطابقة. فيها تضمن؟ لا، لأن المفتاح لا يشتمل على أجزاء. فيقول يوجد معها تضمن بلا التزام، دلالة تضمن بلا التزام يعني معناها أنه قد يكون هذا الشيء دال على له معنى عام مركب، فيكون فيه مطابقة وتضمن ولكن ليس له التزام، يعني ما يدل دلالة اللازمة على شيء. لكن هذا فيما يظهر لي قد لا يوجد، لأنه ولنفرض أن هذا مخلوق، كل مخلوق لا بد له من خالق. الله أن هذا من جنس ما سبق أنه يقول يوجد مركب مهمل، وإذا به يمثله بكلام الرجل الذي يهدي، الذي يهدي إذا نظرنا إلى كلام أحد هو كلام نقول هذا كلام مركب صحيح، لكن لعدم القصد صار غير مراد، نقول هذا أنه غير مراد ولكنه مستعمل. هذا أيضا مثله عقلية ووضعية ولفظية، وأن اللفظية تنقسم إلى دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام. وسبق أن المطابقة أعم لأنها قد توجد بلا تضمن وبلا التزام، وتوجد بتضمن دون التزام، وتوجد بالتزام دون تضمن. وكل هذه التقسيمات في الواقع لا يحتاج إليها الإنسان أبدا، ما يحتاج إليها، عبارة عن تحسين شكل فقط، وإلا فإن الإنسان يستدل بالشيء على الشيء ويعرف أنه شامل أحيانا، وأنه بسيط ليس له أجزاء، وأنه ليس له لازم عقلي وما أشبه ذلك بدون هذا التفصيل. لكن على كل حال ما مشاعر المؤلف نبين إن شاء الله تعالى.
يقول: الدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز. شوف، عندنا دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ. دلالة اللفظ يفهمها المخاطب، أي ما يدل عليه اللفظ. الدلالة باللفظ يستعملها المتكلم، يعني معناه الدلالة بسبب اللفظ، قد تكون بالحقيقة وقد تكون بالمجاز. فإذا استعمل اللفظ في حقيقته قيل إنها دلالة باللفظ في الحقيقة، وإذا استعمل في مجازه قيل إنها دلالة باللفظ في المجاز. والحاصل أن دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ، لأن الدلالة باللفظ معناه استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز، ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ، ما يدل عليه اللفظ. فالدلالة في اللفظ في جانب من؟ الدلالة في اللفظ في جانب من؟ في جانب المخاطب، هو الذي يستدل أو يأخذ بما دل عليه اللفظ. والدلالة باللفظ من استعمال المتكلم، يعني تارة يأتي بالشيء دالا على الحقيقة، وتارة يأتي بالشيء دالا على المجال. الملازمة التي سبقت قلنا دلالة الالتزام إما عقلية وإما شرعية وإما عادية. الملازمة العقلية مثل أن نستدل بالموجود على الموجب، قل لا، هذه ملازمة عقلية. الدلالة الشرعية مثل أن نستدل بصحة الصلاة على تمام شروطها وأركانها، لأنه ما يمكن تصح إلا بوجود الشروط والأركان. فإذا قلنا إن هذا الرجل صلى صلاة صحيحة، نقول إذن هذا الرجل قد توضأ واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد. من عرفنا أنه فعل هذا؟ لأنه من لازم كون صلاته صحيحة أن يأتي بهذه الأمور. فلو قال قائل: رجل صلى صلاة صحيحة، هل تشهد عليه أنه توضأ أو تيمم؟ ها؟ أشهد عليه. ليش؟ لأن هذا لزوم شرعي، ما يمكن نحكم بصحة الصلاة إلا بعد الطهارة. هذه ملازمة نسميها ملازمة شرعية. ملازمة عادية، ملازمة عادية مثل أن يكون من عادة الرجل إذا زار صديقة فلان أن يأتي بالسيارة المرسيدس، وإذا زار فلان الآخر يأتي بالحور، سيارة حور. ألوانيتي أتحسب حوض أن تشربها الإبل. طيب، وجدت سيارة فلان المرسيدس عند باب صديقي، هل أستدل بهذه السيارة على أن صديقه موجود في بيته الآن؟ طيب، الملازمة هذه إيه؟ عادية. ولهذا قد تتخلف، قد تأتي السيارة ولا يأتي الرجل، يأتي بها مثل خادمه، يأتي بها ولده وهو لم يأتي. الملازمة العادية إذن هي أضعف أنواع الملازمة، وأقواها الملازمة العقلية ثم الشرعية ثم العادية، مع أن الملازمة الشرعية في الواقع قد تكون مساوية للملازمة العقلية إذا كان الذي تكلم بها عارفا بما تصح به العبادة. مثلا، صحيح أن الإنسان قد يقول هذا صلى، قد يقول إن هذا صلى صلاة صحيحة، لأنه لا يعرف الشروط والأركان ويكون لم يأتي باللازم. يعني مثل واحد قال هذا صلى صلاة صحيحة لأنه رآه قام وكبر وقرأ وركع وسجد إلى آخره، فقال هذا صلاة صحيحة، مع أنه لا يدري، فلعل هذا الرجل صلى بغير وضوء. لهذا كانت الملازمة الشرعية أضعف من الملازمة العقلية، وأضعف منها الملازمة العادية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل
إذا افتحد اللفظ ومعناه. نعم. وقد تكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية، يعني قد تكون الملازمة قطعية وقد تكون ضعيفة جدا، وقد تكون كلية وقد تكون جزئية. هذا أيضا البحث فيه قليل الفائدة. الملازمة قد تكون قطعية مثل الملازمات العقلية، العقلية الصحيحة أيضا، لأنه ليس كل من ادعى الملازمة العقلية تكون دعواه صحيحة. ولهذا أهل التحريف الذين أنكروا الصفات وش قالوا؟ قالوا يلزم من ثبوت الصفات ثبوت المماثلة، ثبوت المماثلة. وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لكن الكلام على العقلية الصحيحة هذه قد تكون قطعية، مثل قولنا يلزم من وجود المخلوق وجود الخالق، يلزم من وجود الأثر وجود المؤثر، هذه أمور قطعية. وقد تكون ضعيفة جدا، وذلك فيما إذا تخلف اللازم كثيرا فإن الملازمة تكون ضعيفة جدا، وهذا يكثر في الملازمات العادية، فإنها الملازمة العادية ضعيفة، فإذا كانت غير مضطردة صارت أشد ضعفا. قد تكون جزئية وقد تكون كلية، يعني قد تكون في الأمور العامة وقد تكون في الأمور الخاصة، مثلا يلزم من احمرار الوجه الخجل، هذه ملازمة جزئية، ملازمة جزئية. والملازمات العامة الكلية مثل قولنا يلزم من وجود مخلوق وجود الخالق، يلزم من الصوت أن الإنسان حي وما أشبه ذلك. الإحمرار من الخجل هذا جزئي، لأنه إحمرار من خجل كلاهما جزئي، ومع هذا التلازم هذا موجود، يعني قطعي ولا غير قطعي؟ غير قطعي، لأنه قد يحمر وجه الإنسان من حرارة النار، إذا جلس عند النار يحمر وجهه أليس كذلك؟ بدون خجل. وقد يحمر من آثار مرض، من آثار مرض، أما الخوف ما يحمر منه، الخوف بالعكس يصفر منه. نعم يصفر منه. ولهذا قال الشاعر تفاحة جمعت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فريا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واصفر ذا وجلا. اصفر هذا من الخوف وهذا احمر من الخجل. على كل حال نقول إن هذه الملازمات اللي ذكرها المؤلف منها قطعي ومنها ضعيف ومنها متوسط ومنها كلي ومنها جزئي، والإنسان العاقل يعرف التلازم بدون هذه التفصيلات اللي ذكرها المؤلف. الفصل الذي أقبلنا عليه الآن فصل مهم جدا، يقول إذا اتحد اللفظ ومعناه، إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي. ثم قال ومتعدد اللفظ فقط مترادف والمعنى فقط مشترك وهما متباينان إلى آخره. إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير فهو كلي ولو بالقوة. مثال ذلك كلمة كوكب، كوكب اسم للكواكب المعروفة، يشترك في معناه في مفهومه كثير ولا لا؟ كم الكواكب؟ كثيرة. بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، بالفعل، كثيرة بالفعل. نسمي هذا كليا، نسمي هذا كليا. كلمة شمس اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير، ولكن بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، لأنه ما فيه إلا شمس واحدة. لكن لو فرض أن فيه شموس كثيرة دخل في اللفظ ولا لا؟ يدخل في اللفظ. المهم أن اللفظ إذا كان مطلقا، وهذا يكون في النكرة في الواقع، يعني إذا أردنا نعرف الضابط النكرة، هذه النكرة يتحد لفظها ومعناها ويشترك في مفهومها كثير، نسمي هذا إيش؟ نسمي هذا كليا. كلمة رجل وش نسميه؟ كلي. إنسان كلي. بعير كلي، لأنه اللفظ مطابق للمعنى تماما ويشترك في مفهومه كثير. طيب زيد كلي ولا لا؟ ليش؟ لأن زيد علم على شخص معين، وإن كان يشمل أشخاص كثيرين، لكن هو إذا قلت زيد ما تفهم إلا واحدا فقط، فهذا لا يسمى كليا، يسمى جزئيا. كلمة رجل يدل على زيد وعمر وبكر وخالد بالجزئية، لكن على عموم الناس بالكلية. بقي أن يقال عندنا كلي وجزء، وكل وجزء، فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، بينهما فرق. الكل وجزء يكون في عين واحدة، والجزء بعض منها، مثل إنسان هذا كل، رأس جزء، يد جزء، لأن هذا جزء من كل، جزء من كل، لا ينفرد هذا الجزء عن كله. وعلامته أنه لا يصح الإخبار بأحد الكلمتين عن الأخرى، فلا يقول، فلا يقال الإنسان يد، ولا يقال الإنسان واليد إنسان. الكل والجزء يدل على شيء عام له أفراد يتميز بعضها عن بعض، يدل على شيء عام له أفراد يتميز بعضها على عن بعض، منفرد منفصل بعضها عن بعض، مثل كلمة رجل هذا كل، لأنه يدل على أفراد متباين بعضها عن بعض، فزيد غير عمر وعمر غير زيد وهكذا. طيب الكلام اسم وفعل وحرف، تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هو من باب تقسيم الكل إلى جزئه أو الكل إلى جزئياته؟ الكل إلى جزئياته، لأن الاسم يستقل عن الحرف، والحرف يستقل عن الاسم، وكذلك الفعل. وأيضا يصح أن نقول أن نخبر بإحدى الكلمتين عن الأخرى، فنقول مثلا الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة، أو الاسم كلام والفعل والحرف كلام والفعل والحرف كلام. فهذا الفرق بين الكل والجزء، وبين الكل والجزء. مرة ثانية الآن نقول الفرق بينهما من وجهين، وجه معنوي وجه لفظي. الوجه المعنوي أن الكل يدل على إيش؟ على عين واحدة ذات أجزاء، والجزء هو جزء من تلك العين. مثاله إنسان ورأس، نقول الإنسان كل والرأس جزء. الكل يدل على شيء عام تشترك فيه أفراد متباينة منفصل بعضها عن بعض، مثل رجل يدل على كل فرد انفراد فهو كل. الكلمة اسم وفعل حرف، يقول هذا كلمة كلي، واسم حرف وفعل جزئي. الفرق اللفظي أن الكل لا يصح الإخبار به عن الجزء ولا العكس، وأما الكل فيصح الإخبار به عن الجزء، يعني لا يصح أن تقول اليد إنسان ولا لا؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. يصح أن تقول الاسم كلمة؟ يصح. يصح أن تقول زيد رجل؟ يصح. إذن فالكل لا يصح الإخبار به عن الجزء، والكلي يصح الإخبار به عن الجزئي. واضح؟ طيب. أيضا في التقسيم تقول في الكلي ينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الكل. لكن الكل ما يصح، لا يصح أن تقول الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ووجه، ولا يصح أن تقول هذا، ما يصح. إذن الكل يصح تقسيمه والكل لا يصح تقسيمه، وهذا فرق، هذا فرق ثالث. طيب إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير، وش نسميه؟ نسميه كليا. قال وهو ذاتي وعرضي، يعني هذا الكلي ذاتي وعرضي. الذاتي يعني العين، كرجل وبعير وحمار إلى آخره. العرضي كالضحك مثلا، الضحك معنى واحد يشترك في مفهومه كثير، لكنه ليس عينا قائما بنفسه فهو عرضي. والله أعلم. كثير ولا لا؟ ها؟ لا لا، ما هو كثير، التحصيل قليل جدا جدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل له ارتباط لما قبله، وهو دلالة الألفاظ على معانيه، وقد ذكر المؤلف فيها أنواعا. أولا إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بقوة فهذا كلي، يسمى كليا. لماذا سمي كليا؟ لأنه اشترك في معناه في مفهومه كثير. وقول ولو بقوة احترازا مما لا يشترك في معناه كثير باعتبار الواقع. فمثلا كلمة رجل يشترك في معناه كثير، ها، في الفعل ولا لا؟ في الفعل، لأن يعني زيد رجل وعمر رجل وبكر رجل وخالد رجل إلى آخر. شمس يشترك في معناها كثير في القوة، يعني لا بحسب الواقع، لأن ما فيه إلا شمس واحدة. لكن لو قدر إن فيه 100 شمس دخل في كلمة، ها، دخل في كلمة الشمس. فإذا دل اللفظ على أشياء كثيرة متعددة الأفراد